يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نبدأ في هذه الحلقة برسالة باعثها أبو عبد الرحمن من الرياض، يقول: إذا زرت والدي المتوفى وسلمت عليه، هل يرد علي السلام؟ وهل يشعر بي؟ وهل صحيح ما يقال إنه يتباهى بالزائر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بزيارة القبور، فقال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. ونهى النساء عن زيارة القبور فقال: لعن الله زائرات القبور. فزيارة القبور للرجال مشروعة، وعندما يكون للشخص قريب ويزوره يجلس مستقبل القبلة عند رأسه يسلم عليه، وإذا سلم عليه فإنه يرد عليه السلام، يسلم عليه ويدعو له بما ييسره الله من الدعاء، ما لم يكن في الدعاء إثم أو قطيعة رحم. ولا شك أن الأحياء، أن أرواح الأحياء لها علاقة بأرواح الموتى، ولهذا نجد كثيرا من الرؤى التي تحصل بين أرواح الأموات وبين أرواح الأحياء عندما تحرر هذه الرؤى، يوجد أنها أمور حقيقية، كتنبيه على أمر يتعلق بذمة الميت من جهة حقوق له، حقوق عليه للناس، فيأتي إلى شخص في منامه ويكلمه ويقول له: اذهب إلى فلان وأعطه كذا مبلغا من المال. النائم هذا الذي أمر بأن يذهب إلى فلان هو لا يعلم عن هذا الشخص ولا عن علاقته بالميت، ولا يعرف مقدار هذا الحق إلا عن طريق الميت. فيأتي هذا الشخص الذي رأى الرؤيا ويأتي إلى من أمر بأن يعطيه المبلغ فيسأله، يقول: هل في ذمة فلان لك حق؟ فيقول: نعم. ما مقداره؟ فيخبره بما أخبره به الميت فيعطيه، وهكذا. فكون الميت يعلم بزائره هذا أمر لا إشكال فيه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول: إذا تصدقت عن والدي، فهل ووالد هذا متوفى كما سبق، هل هو يحصل له كما يحصل إذا تصدق عن نفسه حال حياته نفس الأجر؟
الجواب: الإنسان عندما يتصدق عن نفسه فأجر الصدقة يختلف اختلاف مكان الصدقة وزمان الصدقة وحال الشخص الذي دفعت إليه الصدقة وحال الإنسان الذي دفع الصدقة، بمعنى أن تفاوت الثواب له أسباب كثيرة. فعائشة رضي الله عنها طلبت منها فقيرة طرقت الباب، فخرجت عائشة ولم تجد في البيت إلا 3 تمرات، وكانت هذه المرأة معها 2 صغيرتان، فعائشة رضي الله عنها أعطت هذه المرأة 3 تمرات، المرأة أعطت كل واحدة من البنتين تمرة وأبقت واحدة في يدها، وصارت تتحدث هي وعائشة رضي الله عنها. كل واحدة من الابنتين أكلت التمرة ومدت يدها لتأخذ ما في يد أمها، لأن اللي في يد أمها تمرة واحدة. فقامت الأم فشقت التمرة قسمين وأعطت كل واحدة من البنتين شقة من هذه التمرة ولم تأكل شيئا، فأعجبها، يعني أعجب عائشة أمر هذه المرأة، فذكرت ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، فبين لها الرسول صلى الله عليه وسلم أنها دخلت الجنة بسبب شقها هذه التمرة الثالثة بين البنتين. والصدقة مثلا في رمضان، الصدقة مثلا في الحرم وما إلى ذلك، فالقصد أن تفاوت الصدقة تفاوت الثواب له، يعني له أسباب كثيرة. وكذلك من ناحية مقدار المال الذي تصدق به، وكذلك من ناحية حله وحرمته، وإذا كان مثلا فيه حلال أو فيه حرام مثلا، وهكذا. لكن الإنسان يفعل الأسباب ولا ينظر إلى، يفعل يتصدق مثلا ولا ينظر إلى مقدار الثواب، لأن الله سبحانه وتعالى قال: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. ومن المعلوم أن الحسنة قد تضاعف إلى 700 ضعف إلى أكثر من ذلك، فالله سبحانه هو صاحب الفضل، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. من أسئلة أبي عبد الرحمن من الرياض، يسأل عن الزيارة للميت والدعاء له عند قبره، هل هو أفضل أم الدعاء في أي مكان كان؟
الجواب: لا مانع من الدعاء، من لا مانع من الجمع بين الأمرين، فتدعو له، تزور قبره وتدعو له، وتكون بذلك أحييت هذه السنة، وكذلك تدعو له في، يعني في الأماكن الأخرى، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال حول تفسير قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال، وما علاقتها بواقع الناس؟
الجواب: هذه الآية تبين سنة من سنن الله جل وعلا في خلقه، وبيان ذلك على وجه الاختصار أن الله جل وعلا حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين خلقه، وأرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب، والرسل بلغوا ما أمروا بتبليغه، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، أنزل الله عليه القرآن وآتاه مثله من السنة: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، وشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم كاملة وثابتة وحاكمة وعامة لجميع الإنس والجن، فهم مأمورون بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، وفيها ما هو فرض عين وفيها ما هو فرض كفاية. وبناء على ذلك فالفرد أو الأسرة أو الدولة، أي دولة على وجه يعني في العالم، هي مخاطبة بهذا القرآن وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والتغير الذي يحصل تارة يكون تغير من حال حسنة إلى حال سيئة، وتارة يكون التغير من حالة سيئة إلى حالة حسنة، وقد يكون التغير من حالة حسنة إلى حالة أحسن، أو من حالة سيئة إلى حالة أسوأ. هذا التغير الذي يحصل سببه المخاطبون بهذه الشريعة، كل ما يخصه فيما هو مكلف به، فإذا تغير من حالة حسنة إلى سيئة أو من سيئة إلى حسنة، فقد قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: ما من أهل بلد ولا قرية كانوا على ما أحب فتحولوا منه إلى ما أكره إلا تحولت لهم عما يحبون إلى ما يكرهون. وما من أهل بلد ولا قرية كانوا على ما أكره فتحولوا منه إلى ما أحب إلا تحولت لهم عما يكرهون إلى ما يحبون. وعلى هذا الأساس، عندما نجد المصائب التي تحصل، ولا فرق في ذلك بين حوادث الطرق أو حوادث مثلا القطارات أو حوادث الفيضانات أو حوادث الزلازل أو غير ذلك من الحوادث التي تحدث على بني آدم، إذا نظرنا إليها وجدنا في الحقيقة أنهم هم السبب في ذلك، كما قال الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويقول جل وعلا: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وكما قال تعالى: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، إلى غير ذلك من الآيات التي يعني تقرر هذا المبدأ، وهو أن المصائب التي تحصل هذه، يعني هذه العقوبات التي تحصل هذه، هي بسبب ذنوب بني آدم. ولكن مما يؤسف له أن هذه المصائب، مثل الآن الفيضانات التي حصلت والزلازل التي حصلت في هذه الأيام القريبة، هذه موعظة للعالم بأجمع، من ناحية أنهم يجب عليهم التنبه، من ناحية الأخذ، من ناحية وجوب الأخذ بشرع الله جل وعلا. ولكن إذا كانت القلوب لا تهتم ولا تتأثر بهذا، فكما قال الله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وكما قال: بل طبع الله عليها بكفرهم. إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن القلب إذا طبع عليه بسبب كثرة المعاصي التي يزاولها هذا الشخص، لا يرى معروفا ولا يرى منكرا، بل يكون عنده فعل المنكر كأنه فعل معروف. فالواجب على الناس أن يتنبهوا لهذه المواعظ التي يعظ الله جل وعلا بها خلقه. وقد قال تعالى في سورة في سورة هود، فلما جاء أمرنا في قصة لوط، فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: وما هي من ظالمي هذه الأمة ببعيد، يعني أن هذه العقوبات التي وقعت على قوم لوط أنها ليست ببعيدة عن هذه الأمة إذا فعلوا مثل فعلهم. فالواجب على المسلمين، ولا فرق في ذلك بين الفرد والأسرة والدولة، الواجب عليهم أن يتنبهوا إلى وجوب تحكيم الله جل وعلا وعدم الخروج عنه ولو قيد أنملة. والله سبحانه وتعالى يقول: فكلا أخذنا بذنبه، ويقول جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين، يقول: كثر الطواف بالقبور في قريتنا وأصبح الناس يدعونهم من غير الله، هل من نصيحة لهم تبين خطورة هذا الأمر؟
الجواب: من المعلوم أن الطواف على القبور ودعاء الأموات من أجل جلب نفع أو دفع ضر أن هذا شرك أكبر، أن هذا شرك أكبر. والواجب على أهل العلم في البلد الذي يوجد في هذا العمل، الواجب عليهم أن يمنعوا هذا، وكذلك الواجب على الحاكم الذي يحكم هذه البلد، يجب عليه أن يمنع هؤلاء، لأن هذا شرك، يعني شرك أكبر، واجب عليهم، لأن الله جل وعلا قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فإذا مات الإنسان على الشرك الأكبر فإنه يكون خالدا مخلدا في النار. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت للبرنامج من المستمع رمز لاسمه بالحروف طاء عين من ليبيا الجبل الغربي. أخونا لديه عدد من الأسئلة. في أول سؤال له يقول: أقوم بتربية مجموعة من الأرانب، أبيع منها وأذبح البعض منها، فما حكم الشرع في لحمها وبيعها، علما بأن لدي صديق قال لي إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأكل لحمها لأنها من ذوات المخالب، فهل هذا صحيح؟
الجواب: الأرانب هذه من الأشياء التي يباح أكلها ويباح بيعها وشراؤها، وأنت بالنسبة لك من ناحية الحكم الشرعي ليس عليك في ذلك شيء، لكن الشيء اللي تحتاج إلى أنك تتنبه له هو من ناحية زكاتها، لأنها أصبحت يعني من عروض التجارة، فما تم عليه الحول منها فإنك تزكيه. وبالله التوفيق، يعني تزكيه بحسب قيمته. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. ملابس الأطفال التي يوجد بها صور على هيئة حيوانات أو رسوم متحركة كثرت في الأسواق، ويكاد الإنسان لا يجد ملابس لأطفاله إلا بصعوبة، وإذا لم يجد هل يضطر أن يشتري من تلك الملابس التي عليها رسوم؟
الجواب: الصور إذا كانت مهانة وتداس بالأقدام مثلا لا، يعني ليس فيها شيء، لكن إذا أمكن الإنسان أن يربي أولاده على عدم إلفهم للصور، يعني يشتري يعني مادة ويخيطها عند الخياط ولا يكون فيها صور أبدا، في الحقيقة ما فيه لا ضرورة ولا حاجة تنزل منزلة الضرورة، وإنما فيه ترف عند كثير من الناس ما يحبون أن يكلفوا أنفسهم من ناحية العمل، وفيه أيضا بخل من ناحية أنهم لا يريدون أن يكلفوا أنفسهم من ناحية المال، فيشتري الواحد مثلا مادة ويعطيها الخياط ويفصلها على أولاده، وإذا كانت بنت يعطيها الخياطة أو الأم تخيط في البيت، فالواقع أنه ليس فيه ضرورة ولا حاجة تنزل منزلة الضرورة. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم الصلاة وراء إمام يذهب إلى ساحر أو مشعوذ لغرض العلاج، ويعمل بعض البدع كالدعاء بعد الصلاة جماعة، علما بأنه إمام راتب ومكلف ولا نستطيع ترك الصلاة خلفه.
الجواب: هذا الشخص يحتاج إلى تحرير الأعمال التي يعملها إذا ذهب إلى الساحر، فإذا كانت هذه الأعمال شركية أو كانت مثلا من كبائر الذنوب فإنه لا يجوز أن يكون إماما، لكن إذا كان مثلا يبي يذهب إلى الساحر من أجل أن ينصحه، من أجل أن يوجهه، يبين له أن هذا العمل عمل محرم، فهذا ليس في هذا، يكون من الدعوة. أما بالنسبة للدعاء الجماعي بعد الصلاة فهذا يكون بدعة من البدع الإضافية ويجب نصحه، فإن لم يقبل فإنها تبلغ الجهة التي تملك تعيين الأئمة وفصلهم، وتبلغ هذه الجهة بجميع الأعمال المحرمة التي يعملها، وأنه نصح ولم يقبل النصح، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: المسابقات التي تقام في الإذاعات العالمية ويجيب عليها الشخص وينجح في الإجابة على الأسئلة، هل المال الذي يربحه من تلك المسابقات حلال؟
الجواب: هذا يختلف باختلاف المسابقات، لأن هذا سؤال عام، لأن فيه مسابقات محرمة، يعني على أمور محرمة، مثل المسابقات التي مثلا تتعلق بأفضل أغنية، ولا مسابقات من ناحية جمال، ولا إلى آخره. فإذا كانت المسابقة مسابقة شرعية، مثلا إذا كانت مسابقة شرعية ولا دفع مال، هو ما دفع مال لكن دخل في المسابقة من أجل أن مثلا أن يجيب الجواب الصحيح وأجاب جوابا صحيحا، فما في مانع أن يقبل المبلغ الذي يدفع إليه. أما إذا كانت المسابقة مسابقة محرمة، فمن قواعد الشريعة أن الوسائل لها حكم الغايات، فهذه وسيلة من أجل الحصول على هذا المال، فحينئذ يعني هذا الحصول، يعني الإنسان مثلا يشتغل من أجل أن يتحصل على يعني على هذا المال، وبما أن الأمر الذي فرض عليه المال أمر محرم، فحينئذ لا يجوز للإنسان أن يدخل فيه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين في دولة عربية، يقول: هل يجوز أن أعلق الأذكار والآيات القرآنية فوق سرير ابنتي كنوع من التحصين، وهل لذلك علاقة بالحديث من علق تميمة فقد أشرك؟
الجواب: القرآن يحتاج طالب العلم إلى أن يتنبه إلى وجوب إكرامه، وهكذا سائر الناس، لأن كثيرا من الناس يستهينون، ومن ذلك ما يعمل الآن بما يسمونه من المطويات، يذكرون فيه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وعندما تمشي في الطرق تجدها ملقاة في الطرق، لأنهم لا يحترمونها كما يحترمون مثلا المصحف إذا كان كامل. فهذا الشيء الذي يجعله الشخص عند سرير ابنته بإمكانه أن يلقنها، يعلمها قراءة الفاتحة قبل النوم، وقل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، آية الكرسي. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، بمعنى أن الشخص إذا وضع جنبه لينام وقرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والآية التي بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا قرأهما سواء نام في ليل أو نهار فإنهما تكفيانه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يسأل عن لبس العين الزرقاء، وهو نوع من الخرز يلبس عندهم للوقاية من العين.
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم منع هذا الشيء، فلا يجوز للإنسان أن يلبسه، وبخاصة إذا كان يعتقد أنه مؤثر في منع العين فهذا شرك أكبر، لأن يعتقد أن هذا الخرز يتصرف من دون الله جل وعلا، بعضهم يلبسه لجلب الخير وبعضهم يلبسه لمنع الشر، فلا يجوز ذلك وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز ثقب أي جزء من أجزاء الجسم لتركيب الحلي كالحلق الذي يوضع في الأذن مثلا، فنقوم بثقب الشفة أو الأنف أو السرة ونضع فيها الأشياء، وما الفرق بين هذا وثقب الأذن؟
الجواب: هذا يعتبر من الأمور العادية إذا اعتادها الناس، ولكن لم يترتب على وضعها محذور شرعي، لم يترتب على وضعها محذور شرعي. إذا ثقب الأذن أو ثقب مثلا الخشم أو المرأة يعني، أو مثلا في موضع من مواضع البدن مثل السرة على ما يقولوا على ما جاء في السؤال، لكن المهم أنه لا يترتب عليه محذور شرعي وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت للبرنامج من المستمع عينها من اليمن، يقول: أزكي زكاة الفطر عني وعن أهلي وهم باليمن وأنا في المملكة، فهل تحسب زكاة فطر عنهم أم لا؟
الجواب: الأصل في زكاة الفطر أنها تخرج في البلد الذي يكون فيه الشخص، فأنت في المملكة تخرج زكاة عنك فقط، وأهلك في اليمن يخرجون زكاة الفطر عنهم في اليمن وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، كنا وإياكم نستمع إلى إجابات صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لطيب متابعتكم. عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، أو الفاكس 442-5543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نبدأ في هذه الحلقة برسالة باعثها أبو عبد الرحمن من الرياض، يقول: إذا زرت والدي المتوفى وسلمت عليه، هل يرد علي السلام؟ وهل يشعر بي؟ وهل صحيح ما يقال إنه يتباهى بالزائر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بزيارة القبور، فقال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. ونهى النساء عن زيارة القبور، فقال: لعن الله زائرات القبور. فزيارة القبور للرجال مشروعة، وعندما يكون للشخص قريب ويزوره يجلس مستقبل القبلة عند رأسه يسلم عليه، وإذا سلم عليه فإنه يرد عليه السلام، يسلم عليه ويدعو له بما ييسره الله من الدعاء، ما لم يكن في الدعاء إثم أو قطيعة رحم. ولا شك أن الأحياء، أن أرواح الأحياء لها علاقة لأرواح الموتى. ولهذا نجد كثيرا من الرؤى التي تحصل بين أرواح الأموات وبين أرواح الأحياء عندما تحرر هذه الرؤى، يوجد أنها أمور حقيقية كتنبيه على أمر يتعلق بذمة الميت من جهة حقوق له، حقوق عليه للناس، فيأتي إلى شخص في منامه ويكلمه ويقول له اذهب إلى فلان وأعطه كذا مبلغا من المال. النائم هذا الذي أمر بأن يذهب إلى فلان هو لا يعلم عن هذا الشخص ولا عن علاقته بالميت، ولا يعرف مقدار هذا الحق إلا عن طريق الميت. فيأتي هذا الشخص الذي رأى الرؤيا ويأتي إلى من أمر بأن يعطيه المبلغ فيسأله، يقول هل في ذمة فلان لك حق؟ فيقول نعم. ما مقداره؟ فيخبره بما أخبره به الميت فيعطيه، وهكذا. فكون الميت يعلم بذائره هذا أمر لا إشكال فيه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول إذا تصدقت عن والدي فهل، ووالد هذا متوفى كما سبق، هل هو يحصل له كما يحصل إذا تصدق عن نفسه حال حياته نفس الأجر؟
الجواب: الإنسان عندما يتصدق عن نفسه فأجر الصدقة يختلف باختلاف مكان الصدقة وزمان الصدقة وحال الشخص الذي دفعت إليه الصدقة وحال الإنسان الذي دفع الصدقة، بمعنى أن تفاوت الثواب له أسباب كثيرة. فعائشة رضي الله عنها طلبت منها فقيرة طرقت الباب، فخرجت عائشة ولم تجد في البيت إلا 3 تمرات، وكانت هذه المرأة معها 2 صغيرتان. فعائشة رضي الله عنها أعطت هذه المرأة 3 تمرات، المرأة أعطت كل واحدة من البنتين تمرة وأبقت واحدة في يدها، وصارت تتحدث هي وعائشة رضي الله عنها. كل واحدة من الابنتين أكلت التمرة ومدت يدها لتأخذ ما في يد أمها، لأن اللي في يد أمها تمرة واحدة. فقامت الأم فشقت التمرة قسمين وأعطت كل واحدة من البنتين شقة من هذه التمرة ولم تأكل شيئا. فأعجبها، يعني أعجب عائشة أمر هذه المرأة، فذكرت ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، فبين لها الرسول صلى الله عليه وسلم أنها دخلت الجنة بسبب شقها هذه التمرة الثالثة بين البنتين. والصدقة مثلا في رمضان، الصدقة مثلا في الحرام وما إلى ذلك. فالقصد أن تفاوت الصدقة، تفاوت الثواب له، يعني له أسباب كثيرة. وكذلك من ناحية مقدار المال الذي تصدق به، وكذلك من ناحية حله وحرمته، وإذا كان مثلا فيه حلال أو فيه حرام مثلا، وهكذا. لكن الإنسان يفعل الأسباب ولا ينظر إلى، يفعل يتصدق مثلا ولا ينظر إلى مقدار الثواب، لأن الله سبحانه وتعالى قال: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. ومن المعلوم أن الحسنة قد تضاعف إلى 700 ضعف إلى أكثر من ذلك، فالله سبحانه هو صاحب الفضل، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. من أسئلة أبي عبد الرحمن من الرياض يسأل عن الزيارة للميت والدعاء له عند قبره، هل هو أفضل أم الدعاء في أي مكان كان؟
الجواب لا مانع من الدعاء، من لا مانع من الجمع بين الأمرين، فتدعو له، تزور قبره وتدعو له، وتكون بذلك أحييت هذه السنة، وكذلك تدعو له في يعني في الأماكن الأخرى، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال حول تفسير قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال، وما علاقتها بواقع الناس؟
الجواب: هذه الآية تبين سنة من سنن الله جل وعلا في خلقه، وبيان ذلك على وجه الاختصار أن الله جل وعلا حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين خلقه، وأرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب، والرسل بلغوا ما أمروا بتبليغه، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، أنزل الله عليه القرآن وآتاه مثله من السنة: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم كاملة وثابتة وحاكمة وعامة لجميع الإنس والجن، فهم مأمورون بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، وفيها ما هو فرض عين وفيها ما هو فرض كفاية. وبناء على ذلك، فالفرد أو الأسرة أو الدولة، أي دولة على وجه على يعني في العالم، هي مخاطبة بهذا القرآن وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والتغير الذي يحصل تارة يكون تغير من حال حسنة إلى حال سيئة، وتارة يكون التغير من حالة سيئة إلى حالة حسنة، وقد يكون التغير من حالة حسنة إلى حالة أحسن، أو من حالة سيئة إلى حالة أسوأ. هذا التغير الذي يحصل سببه المخاطبون بهذه الشريعة، كل ما يخصه فيما هو مكلف به، فإذا تغير من حالة حسنة إلى سيئة أو من سيئة إلى حسنة، فقد قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: ما من أهل بلد ولا قرية كانوا على ما أحب فتحولوا منه إلى ما أكره إلا تحولت لهم عما يحبون إلى ما يكرهون. وما من أهل بلد ولا قرية كانوا على ما أكره فتحولوا منه إلى ما أحب إلا تحولت لهم عما يكرهون إلى ما يحبون. وعلى هذا الأساس، عندما نجد المصائب التي تحصل، ولا فرق في ذلك بين حوادث الطرق أو حوادث مثلا القطارات أو حوادث الفيضانات أو حوادث الزلازل أو غير ذلك من الحوادث التي تحدث على بني آدم، إذا نظرنا إليها وجدنا في الحقيقة أنهم هم السبب في ذلك، كما قال الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويقول جل وعلا: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وكما قال تعالى: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، إلى غير ذلك من الآيات التي يعني تقرر هذا المبدأ، وهو أن المصائب التي تحصل هذه، يعني هذه العقوبات التي تحصل هذه هي بسبب ذنوب بني آدم. ولكن مما يؤسف له أن هذه المصائب مثل الآن الفيضانات التي حصلت والزلازل التي حصلت في هذه الأيام القريبة، هذه موعظة للعالم بأجمع، من ناحية أنهم يجب عليهم التنبه، من ناحية الأخذ، من ناحية وجوب الأخذ بشرع الله جل وعلا. ولكن إذا كانت القلوب لا تهتم ولا تتأثر بهذا، فكما قال الله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وكما قال: بل طبع الله عليها بكفرهم. إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن القلب إذا طبع عليه بسبب كثرة المعاصي التي يزاولها هذا الشخص، لا يرى معروفا ولا يرى منكرا، بل يكون عنده فعل المنكر كأنه فعل معروف. فالواجب على الناس أن يتنبهوا لهذه المواعظ التي يعظ الله جل وعلا بها خلقه. وقد قال تعالى في سورة هود: فلما جاء أمرنا، في قصة لوط، فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: وما هي من ظالمي هذه الأمة ببعيد، يعني أن هذه العقوبات التي وقعت على قوم لوط أنها ليست ببعيدة عن هذه الأمة إذا فعلوا مثل فعلهم. فالواجب على المسلمين، ولا فرق في ذلك بين الفرد والأسرة والدولة، الواجب عليهم أن يتنبهوا إلى وجوب تحكيم الله جل وعلا وعدم الخروج عنه ولو قيد أنملة. والله سبحانه وتعالى يقول: فكلا أخذنا بذنبه، ويقول جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين، يقول: كثر الطواف بالقبور في قريتنا وأصبح الناس يدعونهم من غير الله، هل من نصيحة لهم تبين خطورة هذا الأمر؟
الجواب: من المعلوم أن الطواف على القبور ودعاء الأموات من أجل جلب نفع أو دفع ضر، أن هذا شرك أكبر، أن هذا شرك أكبر. والواجب على أهل العلم في البلد الذي يوجد في هذا العمل، الواجب عليهم أن يمنعوا هذا، وكذلك الواجب على الحاكم الذي يحكم هذه البلد، يجب عليه أن يمنع هؤلاء، لأن هذا شرك، يعني شرك أكبر، واجب عليهم، لأن الله جل وعلا قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فإذا مات الإنسان على الشرك الأكبر فإنه يكون خالدا مخلدا في النار. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت للبرنامج من المستمع رمز لاسمه بالحروف طاء عين من ليبيا الجبل الغربي. أخونا لديه عدد من الأسئلة. في أول سؤال له يقول: أقوم بتربية مجموعة من الأرانب، أبيع منها وأذبح البعض منها، فما حكم الشرع في لحمها وبيعها، علما بأن لدي صديق قال لي إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأكل لحمها لأنها من ذوات المخالب، فهل هذا صحيح؟
الجواب: الأرانب هذه من الأشياء التي يباح أكلها ويباح بيعها وشراؤها، وأنت بالنسبة لك من ناحية الحكم الشرعي ليس عليك في ذلك شيء، لكن الشيء اللي تحتاج إلى أنك تتنبه له هو من ناحية زكاتها، لأنها أصبحت يعني من عروض التجارة، فما تم عليه الحول منها فإنك تزكيه وبالله التوفيق، يعني تزكيه بحسب قيمته وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. ملابس الأطفال التي يوجد بها صور على هيئة حيوانات أو رسوم متحركة كثرت في الأسواق، ويكاد الإنسان لا يجد ملابس لأطفاله إلا بصعوبة، وإذا لم يجد هل يضطر أن يشتري من تلك الملابس التي عليها رسوم؟
الجواب: الصور إذا كانت مهانة وتداس بالأقدام مثلا لا، يعني ليس فيها شيء، لكن إذا أمكن الإنسان أن يربي أولاده على عدم إلفهم للصور، يعني يشتري يعني مادة ويخيطها عند الخياط ولا يكون فيها صور أبدا، فالحقيقة ما فيه لا ضرورة ولا حاجة تنزل منزلة الضرورة، وإنما فيه ترف عند كثير من الناس ما يحبون أن يكلفوا أنفسهم من ناحية العمل، وفيه أيضا بخل من ناحية أنهم لا يريدون أن يكلفوا أنفسهم من ناحية المال، فيشتري الواحد مثلا مادة ويعطيها الخياط ويفصلها على أولاده، وإذا كانت بنت يعطيها الخياطة أو الأم تخيط في البيت، فالواقع أنه ليس فيه ضرورة ولا حاجة تنزل منزلة الضرورة وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم الصلاة وراء إمام يذهب إلى ساحر أو مشعوذ لغرض العلاج، ويعمل بعض البدع كالدعاء بعد الصلاة جماعة، علما بأنه إمام راتب ومكلف ولا نستطيع ترك الصلاة خلفه.
الجواب: هذا الشخص يحتاج إلى تحرير الأعمال التي يعملها إذا ذهب إلى الساحر، فإذا كانت هذه الأعمال شركية أو كانت مثلا من كبائر الذنوب فإنه لا يجوز أن يكون إماما، لكن إذا كان مثلا يبي يذهب إلى الساحر من أجل أن ينصحه، من أجل أن يوجهه يبين له أن هذا العمل عمل محرم، فهذا ليس في هذا يكون من الدعوة. أما بالنسبة للدعاء الجماعي بعد الصلاة فهذا يكون بدعة من البدع الإضافية ويجب نصحه، فإن لم يقبل فإنها تبلغ الجهة التي تملك تعيين الأئمة وفصلهم، وتبلغ هذه الجهة بجميع الأعمال المحرمة التي يعملها وأنه نصح ولم يقبل النصح وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: المسابقات التي تقام في الإذاعات العالمية ويجيب عليها الشخص وينجح في الإجابة على الأسئلة، هل المال الذي يربحه من تلك المسابقات حلال؟
الجواب: هذا يختلف باختلاف المسابقات، لأن هذا سؤال عام، لأن فيه مسابقات محرمة يعني على أمور محرمة، مثل المسابقات التي مثلا تتعلق بأفضل أغنية، ولا مسابقات من ناحية جمال، ولا إلى آخره. فإذا كانت المسابقة مسابقة شرعية، مثلا إذا كانت مسابقة شرعية ولا دفع مال، هو ما دفع مال لكن دخل في المسابقة من أجل أن مثلا أن يجيب الجواب الصحيح وأجاب جوابا صحيحا، فما في مانع أن يقبل المبلغ الذي يدفع إليه. أما إذا كانت المسابقة محرمة، فمن قواعد الشريعة أن الوسائل لها حكم الغايات، فهذه وسيلة من أجل الحصول على هذا المال، فحينئذ يعني هذا الحصول يعني الإنسان مثلا يشتغل من أجل أن يتحصل على يعني على هذا المال، وبما أن الأمر الذي فرض عليه المال أمر محرم، فحينئذ لا يجوز للإنسان أن يدخل فيه وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين في دولة عربية، يقول: هل يجوز أن أعلق الأذكار والآيات القرآنية فوق سرير ابنتي كنوع من التحصين، وهل لذلك علاقة بالحديث من علق تميمة فقد أشرك؟
الجواب: القرآن يحتاج طالب العلم إلى أن يتنبه إلى وجوب إكرامه، وهكذا سائر الناس، لأن كثيرا من الناس يستهينون، ومن ذلك ما يعمل الآن بما يسمونه من المطويات، يذكرون فيه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وعندما تمشي في الطرق تجدها ملقاة في الطرق، لأنهم لا يحترمونها كما يحترمون مثلا المصحف إذا كان كامل. فهذا الشيء الذي يجعله الشخص عند سرير ابنته بإمكانه أن يلقنها، يعلمها قراءة الفاتحة قبل النوم، وقل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، آية الكرسي. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، بمعنى أن الشخص إذا وضع جنبه لينام وقرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والآية التي بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا قرأهما سواء نام في ليل أو نهار فإنهما تكفيانه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يسأل عن لبس العين الزرقاء، وهو نوع من الخرز يلبس عندهم للوقاية من العين.
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم منع هذا الشيء، فلا يجوز للإنسان أن يلبسه، وبخاصة إذا كان يعتقد أنه مؤثر في منع العين فهذا شرك أكبر، لأن يعتقد أن هذا الخرز يتصرف من دون الله جل وعلا، بعضهم يلبسه لجلب الخير وبعضهم يلبسه لمنع الشر، فلا يجوز ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز ثقب أي جزء من أجزاء الجسم لتركيب الحلي، كالحلق الذي يوضع في الأذن مثلا، فنقوم بثقب الشفة أو الأنف أو السرة ونضع فيها الأشياء، وما الفرق بين هذا وثقب الأذن؟
الجواب: هذا يعتبر من الأمور العادية إذا اعتادها الناس، ولكن لم يترتب على وضعها محذور شرعي، لم يترتب على وضعها محذور شرعي. إذا ثقب الأذن أو ثقب مثلا الخشم أو المرأة يعني، أو مثلا في موضع من مواضع البدن مثل السرة على ما يقولوا، على ما جاء في السؤال، لكن المهم أنه لا يترتب عليه محذور شرعي، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت للبرنامج من المستمع عينها من اليمن، يقول: أزكي زكاة الفطر عني وعن أهلي وهم باليمن وأنا في المملكة، فهل تحسب زكاة فطر عنهم أم لا؟
الجواب: الأصل في زكاة الفطر أنها تخرج في البلد الذي يكون فيه الشخص، فأنت في المملكة تخرج الزكاة عنك فقط، وأهلك في اليمن يخرجون زكاة الفطر عنهم في اليمن، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، كنا وإياكم نستمع إلى إجابات صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لطيب متابعتكم. عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، أو الفاكس 442-5543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.